الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: والنقيض للضرورية الممكنة العامة وللدائمة المطلقة العامة وللمشروطة العامة الحينية الممكنة وللعرفية العامة الحينية المطلقة. عفوا، هكذا تقرأ: والنقيض للضرورية الممكنة العامة وللدائمة المطلقة العامة وللمشروطة العامة الحينية الممكنة وللعرفية العامة الحينية المطلقة. قال الشارح: قوله والنقيض للضرورية إلى آخره، اعلم أن نقيض كل شيء رفعه. الكلام في نقائض الموجهات. وقبل الشروع في هذا المطلب نحاول تتميم ما ذكرناه في الدرس السابق، وقلنا أن في حصر عدد الوحدات التي يكون فيها الاتحاد، أن في حصر عدد الوحدات وقع كلام بينهم في هذا العدد على عدة أقوال. نحن ذكرنا ثلاثة منها: القول الأول وهو قول القدماء، وقد ذكره وتبناه الشارح، وحاصله أن العدد عدد الوحدات التي يكون فيها الاتحاد هي ثمانية. القول الآخر: يشترط أو يكفي اتحاد وحدتين أو وحدتين، وحدة الموضوع ووحدة المحمول، والوحدات الأخرى ترجع إلى هاتين الوحدتين. القول الثالث، قلت لكم القول الثاني ينسب إلى الفخر الرازي، القول الثالث ينسب إلى الفارابي، وذهب إلى أنه يشترط اتحاد النسبة الحكمية بين القضيتين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإن وحدتها تستلزم وحدة بقية الأمور، تستلزم بقية الوحدات، وإن عدم الاتحاد في الأمور الأخرى يستلزم عدم الاتحاد في النسبة الحكمية. بيان ذلك هذه الأمور الثمانية التي ذكروها، حينما ندقق فيها فإننا سنجد أن النسبة، طبعا حينما ندقق فيها في حال الاتحاد، أن النسبة في كلتا القضيتين واحدة، وفي حال الاختلاف فإن النسبة في إحدى القضيتين تختلف عن النسبة في القضية الثانية. فمثلا زيد جالس أي في المسجد، زيد ليس بجالس أي في السوق. قلنا هاتان القضيتان ليستا متناقضتين، لماذا؟ وذلك لعدم وحدة المكان. ما معنى يعني عدم اتحاد المكان، عدم وحدة المكان؟ ماذا يعني أو إلى ماذا يرجع؟ نقول عند التأمل فإن هذا يرجع إلى اختلاف النسبة الحكمية. النسبة في القضيتين ماذا؟ هي نسبة الجلوس، زيد جالس في المسجد، يعني نسبة الجلوس إلى زيد ثابتة، نسبة جلوسه في هذا المكان غير نسبة جلوسه في ذلك المكان. لاحظوا، نسبة جلوسه في المسجد غير نسبة جلوسه في السوق. لاحظتم؟ فالاختلاف أين؟ الاختلاف في النسبة. الاختلاف في المكان رجع إلى الاختلاف في النسبة، لذلك لم يكن هناك تناقض. الاختلاف في الزمن، زيد جالس الآن، زيد ليس بجالس مثل أمس. واضح؟ هذا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى أن نسبة جلوس زيد الآن غير نسبة جلوس زيد في الزمان السابق اللي هو يوم أمس. وعلى هذا القياس، وعلى هذا يكون القياس في باقي الوحدات. واضح؟ نسبة زيد إلى بعضه غير نسبة زيد إلى كله. نسبة زيد نسبة زيد إلى شأنيته غير نسبة زيد إلى فعليته، القوة والفعل وهكذا. فإننا سنجد عند التأمل أن الاختلاف في هذه الأمور مرجعه إلى الاختلاف في النسبة الحكمية، وإن اتحاد هذه الأمور معناه اتحاد النسبة الحكمية. وإلا إذا لم تقولوا بأن المعتبر هو اتحاد النسبة الحكمية فقط وما عداها يرجع إليها، فإن حصركم حينئذ لا يكون حاصرا، فإن حصركم حينئذ لا يكون حاصرا. الحصر في هذا العدد، في العدد 8، لا يكون حاصرا، وذلك باعتبار أن هناك وحدات أخرى ينبغي أن يكون فيها اتحاد أيضا. بمعنى أنه حتى لو وجد اتحاد بهذه الوحدات 8 لا نستطيع أن نحكم بالتناقض إن لم ننظر إلى وحدات أخرى. لا، هذا قول آخر. قلنا في العدد يوجد ماذا؟ يوجد عدة أقوال، من هذه الأقوال ما تتفضلون به، لكن نحن مع هذه الأقوال 3. إن لم يكن المعتبر هو وحدة النسبة الحكمية فلا يكون حصركم حاصرا. لماذا؟ باعتبار أن هناك بعض الوحدات التي الوحدات الأخرى التي ينبغي أن يكون فيها اتحاد أيضا حتى نستطيع أن نحكم حينئذ بالتناقض، وإلا بمجرد الاقتصار على هذه الوحدات الثمانية لا نستطيع أن نحكم بالتناقض. من هذه الوحدات، طبعا الوحدات الأخرى كثيرة، الوحدات الأخرى كثيرة، منها أن يكون هناك اتحاد، عليكم السلام ورحمة الله، اتحاد في الآلة. وأما إذا كان هناك اختلاف بالآلة فلا يكون هناك تناقض حتى على فرض توفر الوحدات الثمانية المذكورة. نقول زيد ضارب، زيد ليس بضارب، زيد ضارب أي بالعصا، زيد ليس بضارب أي بالسيف. حتى على فرض توفر الوحدات الثمانية، إذا هذه الوحدة لم تتوفر ولم تتحقق فلا يكون هناك تناقض. الوحدة الأخرى العلة، أن يكون هناك اتحاد في العلة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن يكون هناك اتحاد في العلة. بمعنى أن العمل كان لأجل هذه العلة، أن الشيء كان لأجل هذا. فنقول مثلا النجار عامل، النجار ليس بعامل، النجار عامل، النجار ليس بعامل، يعني أن يكون هناك اتحاد في العلة. إذا لم يكن هناك اتحاد فلا تناقض. النجار عامل أي عامل للسلطان، النجار ليس بعامل أي ليس بعامل لغير السلطان. لاحظوا العلة في العمل اختلفت فلا يكون هناك تناقض. نعم، لا لا ليس الإضافة، لا. مثال ثالث، المفعول به، الاتحاد في المفعول به. زيد ضارب، ضارب، زيد ليس بضارب، زيد ضارب عمرا، عمرا هنا مفعول به لاسم الفاعل ضارب. زيد ليس بضارب أي بكرا. بعد الاتحاد في المميز، عندي 20، ليس عندي 20، فعندي 20 درهما ليس عندي 20 دينارا. مميز اختلف فلا تناقض. بعد الاختلاف في الحال، أن يكون هناك اتحاد في الحال، فلو اختلف الحال فلا تناقض. زيد ضاربا ضارب، زيد ليس بضارب، زيد أي زيد ضارب راكبا، زيد ليس بضارب ماشيا، اختلفت الحال فلا تناقض. بعد أن يكون هناك اتحاد في المحل الذي يقع عليه الفعل أو يقع فيه الفعل. المثال الذي يأتون به، زيد كاتب في الورق الهندي، زيد ليس بكاتب في الورق السمرقندي. واضح؟ اختلف المحل، الورق الذي وقعت فيه الكتابة اختلف، فأيضا لا تناقض. واضح؟ فإذا
شيخنا، ما هو الفرق بين المكان والمحل؟
نعم،
ما هو الفرق بين المحل والمكان؟
يعني يبدو أن المحل أخص من المكان، يبدو لأول وهلة أن المحل أخص من فيما نحن فيه، يعني فيما نحن فيه، وإلا بحسب المتبادر أن المعنى فيهما واحد. على كل حال هسه قد يكون هذه الوحدة فيها نقاش، في المثال نقاش مفد مشكلة، مفد مشكلة، لكن يمكن أن تكون هذه الوحدات أيضا معتبرة في تحقق التناقض. طبعا بعضهم ذكر غير ذلك. فالحاصل إنكم إن لم تعتبروا أن المعتبر في تحقق التناقض هو اتحاد النسبة الحكمية فقط، وما عداها يرجع إليها، إن لم تعتبروا هذا فيكون حصركم ليس حاصرا. واضح إن شاء الله؟ النتيجة في نهاية المطاف ماذا؟ أو ما الذي نستكشفه؟ طبعا هناك أقوال أخرى، بالمناسبة هناك أقوال أخرى غير هذه الأقوال الثلاث. مثلا ملا صدرة ذهب إلى اتحاد الحم، إلى وحدة الحم، وهناك أقوال أخرى في المقام. على كل حال نحن فقط نقتصر على هذه الثلاثة. التفتوا معي الآن، هذه الأقوال الثلاثة ماذا نستكشف منها؟ ماذا نستكشف منها؟ الذي يستكشف منها أن الذي وقع بين الأعلام في هذه الأقوال من النزاع إنما هو نزاع لفظي وليس نزاعا معنويا. بمعنى أن ما ذكروه من الأمور التي يجب الاتحاد فيها إنما هي أمثلة وليس المذكور من باب الحصر فيه. هذه الوحدات الثمانية هي مجرد أمثلة للوحدات التي يجب الاتحاد فيها. واضح؟ وليس العدد يحصر في هذه الوحدات. لهذا القول الثالث لما يقول اتحاد الوحدة النسبة الحكمية يريد أن يقول هو هذا الضابط، أنت اذكر ما تذكر من الوحدات فإنه يرجع إلى اتحاد الوحدة أو النسبة الحكمية. القدماء لما قالوا بالثمانية لم يريدوا الحصر فيها حتى يكون هناك نزاع بهذا المعنى، لا، يريدوا أن يقول بأن هذه أمثلة، قد تكون هناك أمثلة أخرى، قد تكون هناك أمثلة أخرى. فهذا النزاع الذي وقع إنما هو نزاع لفظي وليس نزاعا حقيقيا معنويا. لأجل هذا طبعا نقول لعل الاختلاف
في عدد الوحدات وكون النزاع فيها نزاعا لفظيا، المصنف تفصّى وتخلص من إشكال تحديد العدد. ماذا قال؟ قال والاتحاد فيما عداها. الاتحاد فيما عداها، يعني الاتحاد فيما عدا الكيف والكم والجهة. وهذا الاتحاد في كم وحدة؟ ما ذكر. وبعبارة أخرى أن الذي يعتبر في تحقق التناقض الاختلاف في ثلاثة أمور، والاتحاد فيما عدا هذه الأمور الثلاث، يعني ما تذكره في القضية الأولى ينبغي أن يكون في القضية الثانية ما عدا هذه الأمور الثلاث. واضح إن شاء الله؟ فحينئذ يعود النزاع لفظيا. عند التأمل، عند التحقيق، يعود النزاع لفظيا. لأن أنت لما تشكل علي، أنت صاحب القول الثالث، لما تشكل علي أنا صاحب القول الأول أو الثاني، ليس مقصود الحصر، أنت إشكالك مبتن على كوني حاصرا. أنا لست بحاصر، أنا ممثل، فإشكالك لا يرد، إشكالك لا يرد. واضح؟ فحينئذ القول الثالث ناظر إلى شيء، قول الأول ناظر إلى شيء آخر، فلا يكون هناك نزاع حقيقي، إنما يرجع النزاع لفظيا فقط. هذه أقوال ثلاثة، وهناك أقوال أخرى غير هذه الأقوال. إلى هنا انتهى المطلب. نعم شيخنا، عندكم شيء؟ عندكم شيء شيخ؟ أمثلة ثمانية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمثلة ثمانية، فإذا سميت أمور ثمانية يختلف عن الوحدات الثمانية؟
لا، يعني عدد، عدد محدد.
إيه هكذا هم ذكروا، يعني الأمثلة المذكورة هي هذه، أو الواضحة أو المتعارفة هي هذه، وإلا هناك وحدات أخرى، يعني لا يعقل أنهم لم يلتفتوا إلى تلك الوحدات، وهي وحدات واضحة. يعني الآن وحدة الآلة معقول أنهم غفلوا عنها، لم يلاحظوها؟ يعني إذا كان هناك اختلاف في الآلة وهناك اتحاد في هذه الوحدات الثمانية، ليتحقق التناقض؟ لا يستطيعون أن يتجرؤوا ويقولوا نعم التناقض متحقق. لا، التناقض لا يكون متحقق. هذا تمام الكلام في شرط الاتحاد ملخصا وموجزا، وللحديث تتمة إن شاء الله في كتاب آخر. ثم بعد ذلك شرع المصنف في مطلب آخر بعنوان نقائض الموجهات من البساط والمركبات. نقائض الموجهات من البساط والمركبات. نقول في المقام أمور. الأمر الأول أن كيفية التناقض في القضايا غير الموجهة معلومة وواضحة، أن كيفية التناقض في القضايا غير الموجهة معلومة وواضحة. بمجرد الاختلاف في الكيف فقط أو في الكيف والكم معا، قضايا غير الموجهة واضحة، الشخصية المعتبر في تحقق التناقض ماذا؟ اختلاف الكيف فقط، زيد قائل زيد ليس بقائل، فواضحة كيفية التناقض فيها واضحة. المحصورة المعتبر فيها اختلاف الكيف والكم، مجرد أن يختلف الكيف والكم أيضا يكون هناك تناقض. وأما القضايا الموجهة فلا يعلم حالها بمجرد الاختلاف في الكيف والكم والجهة، إذ الجهات كثيرة لا يعرف أن هذه الجهة مثلا مناقضة لأية جهة، فلذا بين المصنف حال القضايا الموجهة دون غيرها. واضح؟ في القضايا الموجهة ليس واضحا معرفة أن هذه الجهة مناقضة لتلك الجهة بمجرد الاختلاف في ماذا؟ بمجرد الاختلاف في الكيف والكم والجهة. وطبعا الاختلاف في الكيف والكم والجهة يحقق التناقض في القضايا الموجهة، لكن أي جهة يتحقق فيها التناقض إذا اختلفت مع الجهة الأخرى؟ أي جهة؟ هل أن جهة أليف إذا اختلفت مع جهة باء يتحقق التناقض باعتبار أن هاتين الجهتين مختلفتان أو لا؟ أصلا هذه الجهة لا تناقض هذه الجهة فلا يتحقق التناقض. وإن اختلفت يعني مجرد الاختلاف في الجهة لا يحقق التناقض، بل خصوص الجهة الكذائية هي التي يتحقق بها التناقض إذا اختلفت مع خصوص الجهة الكذائية. واضح؟ يعني في القضايا غير الموجهة واضح الشخصية فقط الكيف، كيف سلب إيجاب. في القضايا المحصورة كيف وكم، جزئية كلية سلب إيجاب واضح. لكن في القضايا الموجهة تقول لا، هم مجرد الاختلاف في الجهة والكيف والكم. نقول الجهات كثيرة لا يعلم أن الجهة الكذائية هي التي تناقض الجهة الكذائية، هذا ما معلوم، يعني الجهات المتناقضة غير معلومة. حتى طبعا لابد نحن أن نعلم الجهات المتناقضة، وإلا بمجرد الاختلاف لا نستطيع أن نحكم بالتناقض، لابد أن يكون اختلاف بين جهتين يتحقق باختلافهما التناقض. واضح؟ من هنا ولأجل هذا شرع المصنف في بيان نقائض الموجهات من البساط والمركبات، يعني الموجهات البسيطة والموجهات المركبة، ولم يبين القضايا من جهة الكيف، يعني القضايا غير الموجهة. لماذا؟ باعتبار أن كيفية التناقض فيها معلومة وواضحة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، هذا المطلب وهو نقائض الموجهات من البسائط والمركبات. قدم له الشارح بمقدمة، وهذه المقدمة عنوانها أن نقيض كل شيء رفعه، هذا عنوان هذه المقدمة. الكلام في هذه المقدمة، في هذه المقولة كلام طويل الذيل، وفي نفس الوقت دقيق، وكان في الذهن أن أتطرق لهذا الكلام جميعا، لجميع هذا الكلام، ولكن لدقته ولطوله أعرضت عن هذه الفكرة إلى إن شاء الله كتاب آخر اللي هو كتاب الشمسية. ولكن هذا لا يعني أننا لا نتعرض لهذه المقولة من بعض الجوانب ولو إجمالا، وتتمة الكلام تفصيل الكلام إن شاء الله إلى محل آخر. فنقف بعض الوقفات مع هذه المقولة، مقولة أن نقيض كل شيء رفعه، المقولة الأولى. نعم، يعني جوانب في هذه المقولة، في هذه القاعدة. الوقفة الأولى أن هذه المقولة يحتمل أن تكون تعريفا للنقيض كما يحتمل أن تكون تعريفا للنقيض، عفوا، كما يحتمل أن تكون حكما على النقيض. نقيض كل شيء رفعه، هذا حكم من أحكام النقيض، أو هذا تعريف للنقيض. إما أن يكون هذا تعريف، يعني يكون هذا تعريفا للنقيض، أو يكون حكما للنقيض أو على النقيض، وعلى كلا التقديرين، وعلى كلا التقديرين يرد محذور وحاصله، وهو يعني المحذور هو أن التعريف لا يكون جامعا، هذا على تقديري أن هذه المقولة تعريفه، وأنه حكم بالخاص على جميع أفراد العام. هذا على تقديري أن هذه المقولة حكم. بيان ذلك أنه لا ريب ولا إشكال في أن الإيجاب والسلب نقيضان، أنه لا ريب ولا إشكال في أن الإيجاب والسلب نقيضان. ومعلوم أن السلب هو رفع للإيجاب، أن السلب هو رفع للإيجاب، فهذه المقولة منطبقة في المقام، صحيح؟ نقيض كل شيء رفعه، فالسلب رفع للإيجاب، فهو نقيض للإيجاب. إلا أنه، إلا أن الإيجاب ليس رفعا للسلب، وإنما رفع السلب هو سلب السلب. صحيح، رفع السلب سلب السلب. نعم، الإيجاب لازم لسلب السلب باعتبار أن سلب السلب إيجاب، وأن نفي النفي إثبات. إلا أنه بحسب المفهوم مغاير لسلب السلب، فإن سلب السلب متوقف على تصور السلب الذي أضيف إليه. مغاير لسلب السلب بحسب المفهوم، فإن وجه المغايرة، بيان المغايرة، فإن سلب السلب يتوقف على بيان، يتوقف على تصور السلب الذي أضيف إليه. وأما الإيجاب فلا يلاحظ فيه السلب أصلا، فضلا عن أن يتوقف عليه. وأما الإيجاب فلا يلاحظ فيه السلب أصلا، فضلا عن أن يتوقف عليه. هذا الإشكال. من جهة لا يشك أحد أن السلب والإيجاب نقيضان، ومن جهة أخرى أن هذا التعريف أو هذا الحكم لا ينطبق على الإيجاب. نعم، ينطبق على السلب، ينطبق على السلب، لكن لا ينطبق على الإيجاب. فبحسب هذا الأمر الذي نعلمه، الإيجاب والسلب نقيضان، السلب نقيض الإيجاب، الإيجاب نقيض السلب، لكن بحسب هذه القاعدة الإيجاب ليس نقيضا، ليس نقيضا للسلب. لماذا؟ الإيجاب إنسان، السلب لا إنسان، رفعنا الإنسان، فلا إنسان نقيض الإنسان، لا إنسان نقيضه ماذا؟ لا، لا إنسان، لا، لا إنسان. سنأتي إن شاء الله في وقفة أخرى ما معنى النقيض. النقيض هو المستفاد من لا وليس وغيرها من هذه الكلمات، وليس المراد بالنقيض المعنى المصدري. نأتي إن شاء الله في وقفة من هذه الوقفات. فنقيض لا إنسان هو لا، لا إنسان، وليس نقيض لا إنسان إنسان. فإذا الإنسان ليس نقيضا للا إنسان، الإيجاب لا يكون نقيضا للا إنسان. نعم، الإيجاب هو لازم لنقيض، لازم لنقيض السلب. نقيض السلب ماذا؟ لا إنسان. نقيضه ماذا؟ لا، لا إنسان. لازم هذا النقيض ماذا؟ الإيجاب، باعتبار أن سلب السلب إيجاب، نفي النفي إثبات. فالإيجاب لازم لنقيض السلب، وليس هو نقيضا للسد. في مقام التحقق واللزوم نعم الإيجاب لازم لنقيض السد، ولكن بحسب المفهوم لا، هما متغايران أصلا، ولا يكون أحدهما لازما للآخر. بيان ذلك أن سلب السلب يتوقف على تصور السلب الذي أضيف إليه، السلب أضيف إلى السلب، سلب السلبي، فالسلب أضيف إلى السلب، فهذا السلب والسلب متوقف على تصور السلب. إذا لم يكن هناك تصور للسلب لا يكون سلب للسلب، لا يوجد سلب للسلب. أما الإيجاب، الإيجاب أصلا ليس متوقف، لا يلحظ به السلب أصلا، فضلا عن أن يتوقف عليه. أصلا الإنسان لا يتوقف، لا نتصوره إذا تصورنا السلب، نتصوره بدون تصور السلب، فضلا عن أن يكون متوقفا على السلب. أصلا هو أصلا لا يؤخذ في مفهوم السلب، لا يؤخذ في مفهوم الإيجاب، فضلا عن أن يتوقف الإيجاب على السلب. فهناك تغاير بحسب المفهوم بين الإيجاب وبين سلب السلب. واضح؟ ماذا تقترحون؟ نقول الأولى أن هذه القاعدة تعكس. قبل ذلك التفتوا معي، قبل ذلك هذا الإشكال يثبت الذي ذكرناه، أن التعريف لا يكون جامعا، أو أن الحكم يكون بالخاص على جميع أفراد العام. قبل ذلك التفتوا معي، النقائض من المسلم الإيجاب والسلب نقيضان، فعندنا فردان إيجاب وسلب، السلب نقيض الإيجاب والإيجاب نقيض السلب. مو هذه القاعدة راح تقتصر على أحدهما دون الآخر، نقيض كل شيء رفعه، أي ما تنطبق إلا على السلب، على الإيجاب تنطبق، بهذا البيان اللي بيناه ما تنطبق، لأن الإيجاب ليس نقيضا للسلب. نعم السلب نقيض، فنقيض كل شيء رفعه تنطبق على السلب فقط، فالتعريف لا يكون جامعا، أو الحكم يكون بالخاص على جميع أفراد العام، لأن النقيض عام لأي شيء، للإيجاب وللسلب. لكن هذه القاعدة تقصر الحكم، التفتوا معي، هذه القاعدة تحكم بالخاص اللي هو الرفع على الفردين معا، الرفع لا يوجد في الإيجاب وإنما يوجد فقط في السلب. مع ذلك أنت جعلت الإيجاب نقيضا أيضا، فهذا يكون من قبيل الحكم بالخاص على جميع أفراد عام. واضح أو مو واضح؟ مطلب مهم. والآن تحقيق تفصيله نحن غير مطالبين به الآن، لكن تصور المطلب، تقريبا 3 وقفات نقف فقط، ينبغي أن تكون واضحة. واضحة أو مو واضحة؟ المحذور واضح؟ لا، أعيد التفتوا معي، على تقدير أن هذه المقولة تعريف، على تقدير أن هذه المقولة تعريف، سيلزم أن هذا التعريف ليس جامعا. ماذا تقول هذه المقولة؟ نقيض كل شيء رفعه، بحسب اللي بينا أن الإيجاب نقيض وليس بنقيض، ليس بنقيض، النقيض إنما هو السلب. لماذا؟ لأن الإيجاب ليس فيه رفع، وإنما الرفع في السلب، فهذا ينطبق فقط على السلب ولا ينطبق على الإيجاب، مع أن الإيجاب نقيض أيضا.
السلب يرفع، السلب يرفع، السلب يرفع.
لا الإيجاب بينا شيخنا الوقت يعني بينا أن الإيجاب لازم للسلب السلب وليس هو أي لازم أي يرفع لو يرفع نريد يرفع يرفع وليس يرفع نعم هو يرفع الإيجاب يرفع لا نريده يرفع السلب الإيجاب يرفع السلب تقول يرفع نعم يرفع بالسلب لكن هو يرفع هو لا يرفع الذي يرفع سلب السلب هو يكون لازم لسلب السلب التفتوا معي الإيجاب هو نقيض معلوم أنه نقيض هذا التعريف لا يكون شاملا له فالتعريف يكون ليس جامعا واضح هو على تقدير أن هذه المقولة حكم جيد هذه المقولة تحكم على ماذا تحكم على كل نقيض صحيح والنقيض الإيجاب والسلب نحن علمنا من الخارج أن الإيجاب والسلب نقيضان لا ريب في ذلك بحسب هذه القاعدة أن النقيض هو الذي يرفع فقط أما الذي لا يرفع لا يكون نقيضا من جهة نحن نعلم أن الإيجاب نقيض ومن جهة هذه القاعدة أن النقيض هو الذي يرفع فحينئذ نحكم بخصوصية الخاص بخصوصية الخاص وهو السلب لأن السلب هو الذي فيه رفع على كل الأفراد وإن لم يكن فيها رفع وإن لم يكن فيها رفع أنت تقول نقيض نقيض النقيض يندرج تحته مصداقان الإيجاب والسلب نقيض كل شيء رفعه فالرفع متحقق في السلب وفي الإيجاب مع أننا علمنا أن الإيجاب ليس فيه رفع فهذا يكون حكما بالخاص على جميع أفراد العام وهذا لا يجوز ما أعرف وفقت في تصوير المطلب هاي الجهة يعني هاي الجهة إن شاء الله واضح هاي الجهة واضح إن شاء الله خب نعم خب شيخنا مرة ثانية مرة ثالثة وقت هنشوف الاقتراح نوعي سريع يعني التفتوا معي الإيجاب فيه رفع أو ليس فيه رفع ليس فيه رفع السل فيه رفع أو ليس فيه رفع فيه رفع إذن عندنا خاص وعندنا عام العام ما هو الإيجاب والسل كلاهما الخاص السل حكم الخاص ماذا الرفع إيجاب فيه رفع ليس فيه رفع فلما نقول نقيض كل شيء نقيض مصداقان إيجاب سل كل شيء رفعه هذا الرفع مختص بالمصداقين لو بمصداق واحد بمصداق واحد فنحن حكمنا على المصداقين بحكم أحدهما بخصوصية أحدهما واضح فنقيض كل شيء رفعه هذا ما موجود في الإيجاب مع أننا حكمنا عليه بهذا فماذا تقترحون الجواب يبقى على يوم غد فقط نبين الاقتراح أننا نعكس القاعدة نعكس القاعدة نقول رفع كل شيء نقيضه رفع كل شيء نقيضه وليس نقيض كل شيء رفعه وحينئذ هذا المحذول لا يرد فلما نقول نقيض رفع كل شيء نقيضه واضح إن شاء الله رفع كل شيء نقيضه خب لماذا لا يرد هذا المحذور لماذا لا يرد هذا المحذور نقول الآن رفع كل شيء نقيضه لماذا لا يرد هذا المحذور نعم الرفع خاص أو عام النقيض عام ها فقد حكمنا بالعام على الخاص أو عرفنا الخاص بالعام، وكلاهما لا محذورة، وكلاهما لا محذورة. زيد إنسان، خاص وعام، حكمنا بالخاص على العام، صحيح؟ أو عرفنا الخاصة بالعام ولا محذورة، واضح؟ خب، هذا الاقتراح يحتاج إلى بيان بعد، وهذا الإشكال خو لابد أن يجاب عنه إن شاء الله، البيان والجواب وبقية الوقفات في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.